عقيدة المفسر فما عليك إلا أن تبحث عن أول آية ورد فيها ذكر الاستواء في سورة الأعراف في الآية 54، فتنظر إن قال لك استوى بمعنى استولى فاغسل يديك من هذا التفسير واحذره في باب العقائد، قد يكون في فوائد في جوانب أخرى لكن تحذر في باب العقائد، إنك تعرف أنه من البداية أنه مبتدع معطل في باب الصفات. صفة الاستواء لله عز وجل، مقصود المصنف هنا يعني الاستواء على العرش، وإلا قد تأتي بمعنى استوى يعني قصد، لكن مراده هنا يعني الاستواء على العرش، لأن كلمة استوى في اللغة لها معاني عديدة. استوى في اللغة لها معاني عديدة، قد تكون معدة بإلى كما في هذه الآيات السبع، وقد تكون معدة بعلى، نعم هنا في الآيات على معدة بعلى، وقد تكون بمعنى معداة بإلى، وقد تكون مقرونة بالواو، وقد تكون مجردة. فإذا كانت معدة بعلى كما في هذه الآيات فاستوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر كما فسرها بذلك السلف، ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته هذه المعاني الأربع عن السلف في تفسير الاستواء على العرش، قال فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، قال وكذا قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. إذن استوى على العرش عند السلف بمعنى على واستقر وارتفع وصعد، فهم يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى، وبهذا يتبين لك أن مذهب السلف هو إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية، فالكيف مجهول. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم، فهم يعرفونه في المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولهذا إذا قيل لك هل مذهب السلف هو التفويض أم لا فماذا تقول؟ نعم تقول الجواب يحتاج للتفصيل، فما مرادك بالتفويض؟ لأن التفويض له معنيان، تفويض كلي وتفويض جزئي. التفويض الكلي هو تفويض المعاني والكيفيات، وهذا مذهب المعطلة وحقيقته تعطيل وإن سموه تفويض. المعنى الثاني إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية، وهذا مذهب السلف. فإذا قيل مذهب السلف هو التفويض المراد تفويض الكيفيات مع إثبات المعاني. النوع الثالث إذا كان استوى مقرونة، كلمة استوى مقرونة بالواو، كما تقول استوى الماء والخشبة، فالمعنى تساويا. المعنى الرابع أن تكون مجردة، كما في قوله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، فحينئذ تكون بمعنى الحال. بقي من المعاني أن تكون معدة بإلى، كما في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، والمعنى حينئذ استوى إلى السماء يعني قصد. لاحظوا في هذه الآيات السبع آيات الاستواء كلها معدات بماذا؟ بعلى، فتكون يكون المعنى استوى على العرش يعني صعد وعلى وارتفع واستقر. والعرش هو سقف المخلوقات المحيط بها، فهو أكبر المخلوقات التي نعلمها. أما الكرسي فهو موضع قدمي الرب، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهل لأحد أن ينفي بعض هذه الصفات الدالة على الكمال والجلال. الموضع الثاني في سورة يونس قال الله فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدروا المنازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن باختلاف الليل والنهار مما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال.
لاحظ المصنف رحمه الله يذكر السياق الذي وردت فيه هذه الصفة وكيف أن الله عز وجل ذكر هذه الصفة صفة الاستواء العرش مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله دل على أن هذه الصفة لائقة به عز وجل. نعم.
الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال. الموضع الرابع في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرض استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الخامس من سورة الفرقان في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع السادس من سورة السجدة في قوله: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل كل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من غايات الكمال والجلال؟ الموضع السابع من سورة الحديد في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص، ثم يسببون عن هذا أنهم ينفونها ويؤولونها، مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الكمال والجلال مقرونة بما يظهر العقول من صفات الكمال والجلال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل.
نعم، وهو يشير بهذا إلى المعطلة الذين نفوا هذه الصفة التي وصف الله عز وجل بها نفسه ضمن آيات تبهر العقول تدل على كماله، فيقول هذه الصفة التي يظن الجاهل، نعم ولا أجهل من هؤلاء، جهلوا عظمة ربهم عز وجل وجهلوا كتابه، قال يظن أو ظن فاسد هؤلاء الجاهلون أنها صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ماذا؟ يتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص، ثم يسببون بهذا ماذا؟ أنهم ينفون عن الخالق هذه الصفة أو يؤولونها أي يحرفونها. ولهذا أهل التعطيل جاءوا إلى هذه الصفة فحرفوها، قالوا استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، ففسروا الاستواء اللائق بالله عز وجل بالاستيلاء. ولماذا فسروا الاستواء بالاستيلاء؟ فرارا من نفي العلو، لأنهم لو أثبتوا هذه الصفة لزمهم إثبات العلو، فأرادوا الفرار من هذا اللازم فنفوا هذه الصفة، وخوفا أيضا من التمثيل، قالوا لو أثبتنا أنه استوى على العرش لزم من تشبيهه بالمخلوق وهو غير مشابه للمخلوق، فأرادوا الفرار من التمثيل فوقعوا في التعطيل، وهذا مخالف لدلالة النصوص، فالله عز وجل يصف نفسه في كتابه في سبعة مواضع بهذه الصفة العظيمة، ومخالف كذلك لإجماع السلف من الصحابة وأئمة التابعين الذين أثبتوا لله عز وجل هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم أيضا أن هذا التحريف يلزم منه لوازم باطلة، لأن الباطل يثمر باطلا، فيلزم منه أن يكون الله عز وجل مستويا على الأرض. أليس هو مستول عليها ولا لا؟ إذا قلت أن استوى بمعنى استولى فإنه يكون مستول على الأرض أيضا، فيلزم منه أن تقول بأن الخالق مستوي على الأرض، وهذا غير لائق بالخالق عز وجل. ويلزم منه من اللوازم الباطلة أن يكون الخالق مغلوبا ثم غلب، لأنه إذا قال استوى بمعنى استولى أنه كان مغلوبا على عرشه فغلب عليه. ولهذا يذكر أن أحد شيوخ المعطلة كان يقرر أن معنى استوى بمعنى استولى، فسمعه أحد الأطفال الصغار الصبية كان يلعب في الشارع، سمع هذا التحريف هذا التفسير الباطل، ففتح النافذة وقال: يا أستاذ عندي سؤال، إذا قلت بأن استوى بمعنى استولى من الذي كان مستول عليه قبل الله؟ لن يلزم أن يكون مغلوبا فغلب. فما عرف الجواب، فقال له الطلاب: نعم إنه سؤال وجيه مليح فأجب، فما استطاع أن يجيبه. وهكذا الباطل لوازمه باطلة. فالحاصل أن هذه الصفة التي تمدح الله بها وصف بها نفسه نصفه بها على الوجه اللائق به عز وجل الذي لا يماثل صفات المخلوقين. ثم انتقل إلى الرد على ما استدل به المتكلمون في نفي الصفات، وهو القول بالتأويل والمجاز. نعم.
ثم اعلم أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي بتل الله به الخلق وضل به الآلاف المؤلفة من هذه الأمة،
لأنهم لما حرفوا هذه النصوص يسمون هذا ماذا؟ تأويل. وحقيقته ماذا؟ تحريف. حقيقته التحريف لآيات الصفات، لكنهم لا يسمونه تحريفا وإنما يسمونه تأويلا. نعم.
اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشترك بين ثلاثة معان: يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو ذلك خير وأحسن تأويلا، ولما يأتيهم تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه من قبل، أي ما تقول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال.
ومن ذلك تأويل الرؤيا، يعني ماذا؟ بيان حقيقتها، كما قال يوسف: هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يعني بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا المعنى الأول، وهذا معروف عند السلف. نعم. المعنى الثاني:
ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف كقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسير. أما باصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل.
وهذا المعنى الثاني أيضا معروف عند السلف، يعني يقصدون بالتأويل أي التفسير، كما يقول ابن جرير إمام المفسرين: تأويل هذه الآية، يقصد التفسير، وهذا أيضا معروف عند السلف. وعليه القراءتان في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكون التأويل هنا بمعنى الحقيقة، يعني لا يعلم حقيقته إلا الله. وعلى قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المعنى معنى التأويل بمعنى التفسير. فهذان المعنيان صحيحان. نعم.
أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل،
يعني في اصطلاح المتأخرين، لم يكن هذا معروفا عند السلف، في اصطلاح المتأخرين. نعم.
هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لدليل، وصرف اللفظ عن
طبعا في النسخة التي معنا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل. وهذا التعريف فيه تفصيل، هذا التعريف فيه تفصيل، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا بحسب نوع الدليل. نعم.
وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه.
ويكون من أي الأنواع السابقة صرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة؟ يكون بمعنى إيش؟ التفسير. إذا كان الدليل صحيح، نعم، فيكون بمعنى التفسير، كقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الدليل الصحيح فيكون هذا التأويل بمعنى التفسير. نعم.
ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشبعة للجار، وحمل هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شبعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم.
نعم، هذا مثال لصرف اللفظ عن ظاهر عن معنى ظاهر معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري: الجار أحق بسقبه. الجار هنا يحتمل أن يكون الملاصق، ويحتمل أن يكون الجار هو الشريك في المال، فحمله على الجار الملاصق هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الجار الملاصق القريب له حق الشفعة في ملك جاره، فإذا أراد جاره أن يبيع داره له حق الشفعة، لأن يعترض على البيع ويقول أنا أولى. استدلالا بهذا الحديث: الجار أحق بسقبه، إن حمل على الشريك فقط، بأن المراد بالجار هنا هو الشريك في الملك، فهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، يرى أن الأحق بالشفعة هو الشريك. هنا على أي المعنيين نحمل الجار؟ هل نحمله على القريب الملاصق أو على الشريك؟ نحتاج دليل أو لا؟ لأن المعنى في اللغة عام. قال: وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، يعني أنه خصص ليس الجار بالشريك فقط، فقال حمله على الشريك المقاسم يعني في الملك هو حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر للذهن، الذي يتبادر لأذهان الناس. إذا قلت الجار يفهمون ماذا؟ القريب الملاصق، لا يفهمون الشريك. قال: إلا أن حديث جابر الصحيح الذي رواه البخاري أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود، الآن بينكم من جارك حدود أو لا؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا دليل أو لا؟ ينفي ماذا؟ حق الجار في الشفعة. فإذا يبقى حمل الجار في الحديث الأول على ماذا؟ على الشريك المقاسم في الملك، وهو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. قال: دل حديث جابر على أن المراد بالجار، أي في حديث في الحديث الأول حديث أبي رافع، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بسقبه خصوص الشريك المقاسم. ما الذي جعلنا نحمله على هذا؟ حديث من؟ حديث جابر. فإذن هنا حملنا الحديث صرفناه عن معناه الظاهر المتبادر إلى معنى آخر، لكن بماذا؟ بدليل، فيكون هذا من باب التفسير، ويكون هذا التفسير صحيح لوجود الدليل وهو حديث جابر. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولا شك أن الجمع بين الدليلين أولى من الأخذ بأحدهما. نعم.
فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة، وهذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا، ولا مانع منه إذا دل عليه النص.
يعني أن حديث جابر دل على أن الشفعة إنما هي للشريك المقاسم فقط، أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ، فيحمل لفظ الجار في حديث أبي رافع على أنه الشريك المقاسم، ويكون هذا التأويل تأويلا صحيحا لوجود الدليل. نعم.
الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهر المتبادل منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الامر ليس بدليل، فهذا يسمى تاويلا بعيدا. ومثل له بعض العلماء بتاويل الامام ابي حنيفه رحمه الله لفظا مرات في قوله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل.
أبو حنيفة رحمه الله حمل أيما امرأة هنا على ماذا؟ المرأة المكاتبة، وأجاز أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي، ليس ردا لهذا الدليل، ولكن فهم أن المراد بالمرأة هنا أي ماذا؟ المكاتبة فقط، ولهذا أجاز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي. والجمهور على خلاف ذلك لظاهر هذا الحديث، وقالوا بأن هذا التأويل الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تأويل بعيد لا دليل عليه، صرف لللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل. نعم.
قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة العموم أكدت صيغة العموم بما المزيدة بالتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه.
فيكون هذا التأويل، هذا النوع من التأويل، تأويل غير صحيح، تأويل بعيد لعدم وجود الدليل. نعم.
أما صرف اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، وإنما يقول له الأصوليون لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو التحريف الذي سلكه المعطلة في باب الصفات، صرفوا ظاهر دلالات آيات الصفات إلى معاني أخرى بغير دليل، حرفوا الاستواء إلى الاستيلاء بغير دليل، والنزول إلى نزول الرحمة أو الملك بغير دليل. فهذا وإن سموه تأويل إلا أنه تأويل باطل، بل هو لعب، بل الأليق والأنسب أن يسمى ماذا؟ تحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه، لكن هم لا يريدون استعمال مثل هذه اللفظة، وإنما يريدون التلبيس على الناس بيسمونه تأويل مخادعة للناس. ولهذا في مناظرة المتكلمين لشيخ الإسلام حول العقيدة الواسطية اعترضوا عليه، قالوا: لماذا قلت من غير تحريف ولم تقل من غير تأويل؟ قال: لأن التحريف هو الذي ذمه الله في كتابه، أما التأويل فله معاني صحيحة ومعاني باطلة، ولهذا هم يعبرون في كتبهم بالتأويل تلبيسا على الناس، وإلا حقيقته هو التحريف الذي ذمه الله في كتابه. نعم.
ومن هذا تفسير ولاة الروافض قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة. ومن هذا النوع صرف آية الصفات عن ظواهرها إلى محتملة.
طبعا مثل هذا التأويل الخبيث لا دليل عليه، فهذا هو العبث وهذا هو التحريف. لما يقول يفسر الرافض قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة المراد بها عائشة، طيب ما الدليل؟ هذا من العبث واللعب بكتاب الله تعالى، عن ذلك علو كبيرا. قال: ومن هذا أيضا، هذا النوع الذي هو التأويل الباطل الفاسد الذي هو التحريف. نعم.
ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقوله مستوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل يدل عليه البتة، وإنما سمي في اصطلاح أهل الأصول لعبا لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مسند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجف على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادل منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
نعم. والشاهد في هذا أنه يقال في هذه الصفة ما يقال في بقية الصفات من إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق بها وإثباتها، لا يستلزم من ذلك تشبيه الخالق والمخلوق، بل صفاته تليق به وصفات المخلوق تليق به. قال: والقاعدة المعروفة عند السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وإلا تبقى النصوص على ظاهرها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا ختم بقاعدة مهمة، ولاحظوا هذه الرسالة هي عبارة عن قواعد وأصول وكليات، إذا ضبطها أهل العلم فهم هذا الباب العظيم من أبواب العلم. نعم.
وكل هذا الشر يا إخوان اسمعوا نصيحة مشفق.
إذن هو الشيخ هنا ناصح لكم، يقول اسمعوا يا إخوان نصيحة مشفق، دل على أنه ناصح لكم، والدين النصيحة، الدين النصيحة كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم.
وكل هذا الشر يا إخوان اسمعوا نصيحة مشفق إنما جاء من مسألة، وهي نجس القلب وتلطفه ودنسه بأقبال التشبيه.
يعني هذا هو سبب الضلال في هذا الباب، سبب الضلال في هذا الباب سبب الانحراف، ظنوا أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، فأرادوا الفرار من هذا الظن الفاسد فوقعوا فيما هو أسوأ منه. نعم.
فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وكاستوائه على عرشه، وكمجيئه يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الكمال والجلال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا نجس القلب متقدره بأقدار التشبيه، فيدعو شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا معطلا ثانيا.
وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، يقول بأن كل معطل فهو مشبه وكل مشبه فهو معطل. كيف؟ لأنه ما وقع في التعطيل إلا فرارا من التشبيه، فهو شبه أولا ثم أراد الفرار من ذلك فوقع في التعطيل. فهم من إثبات هذه الصفات لله أن هذا يستلزم ماذا؟ التشبيه. تبادر إلى ذهنه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأراد الفرار من هذا المفهوم الباطل فنفى الصفات عن الخالق فوقع في ماذا؟ في التعطيل. أما المشبه فإنه فهم من نصوص التنزيه وأن الله ليس كمثله شيء، فهم منها ماذا؟ التعطيل ونفي الصفات، فأراد الفرار من هذا المفهوم فوقع في ماذا؟ في التمثيل. ولهذا يقال أن سبب التمثيل هو مناظرة المعطلة، لما ناظر مقاتل بن سليمان الجهم بن صفوان، الجهم كان معطل ينفي الصفات، فأخذ مقاتل يناظره حتى غلا في الإثبات إلى حد التمثيل، وهكذا البدعة أحيانا تنتج بدعة. فالمعطل كان مشبها فأراد الفرار من هذا فعطل، والمشبه كان معطلا ثم وقع في التشبيه، ولهذا يقال كل معطل مشبه وكل مشبه ومعطل. كذلك نقول هذا المعطل هو في حقيقة الأمر مشبه. لماذا؟ لأنه فر من مشابهة الخالق بالمخلوق فشبهه بالمعدوم، فشبهه بالمعدومات، فهو مشبه للخالق بالمعدومات. ولهذا المصنف رحمه الله يقول لك حول هذا المسكين الذي ظن أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه، قال فهو فيكون فيها أولا مشبها وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء. نعم، وهذا هو الضلال المبين، لأنه ترك الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فأخذ بأقيسة منطقية وفلسفية، فظل ابتداء وانتهاء، ظل في الابتداء حيث فهم من ظواهر النصوص التمثيل، وظل انتهاء أنه نفى دلالة النصوص. وهكذا الممثل ظن أن نصوص التنزيه تعني التعطيل ففر من ذلك فوقع في التمثيل، فهو كل منهما ضال ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين، ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق، والله كما تقدم أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه قاعدة مهمة. ثم انتقل إلى قاعدة أيضا أخرى مهمة، قال
واعلموا أنه لا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
طبعا هذه قاعدة يقول لك أنها أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه قد بلغ البلاغ المبين وأشهد الأمة على ذلك، وشهدت له بأنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة. فلهذا لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، بل ترك هذا الباب مبهم، ترك هذا الباب لم يوضحه، فجاء هؤلاء المتكلمون وأرادوا توضيحه وتكميل ما كان ناقصا في الدين كما يلزم من أقوالهم ويلزم كل مبتدع. فالأمة تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ومن انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد ترك أمته على المحجة البيضاء، وأولى ما عني به هو التوحيد. انظر 13 سنة في العهد المكي كلها في تقرير التوحيد، حتى في العهد المكي، في عهد المدني أيضا تأكيد وتقرير وتصحيح ورد على المخالفين في باب التوحيد. نعم، قال ولا سيما في باب العقائد،
ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر.
يعني لو كان ظاهرها الكفر، هل يعقل أن صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يبين ذلك للأمة؟ لو كان ظاهرها ذلك يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أبدا. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء، ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ولو ثبت عنه لنقل ذلك، ولكن لم ينقل. ولهذا في مناظرة الإمام الأدرمي لابن أبي دؤاد المعتزلي القائل بخلق القرآن، تدرج معه في مناظرته بعدة مراحل، قال له هذه البدعة، وكان ذلك في مجلس الخليفة العباسي الواثق، قال له هذه البدعة هي القول بخلق القرآن، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها وهي القول بخلق القرآن؟ وهكذا نقول لمن يفسر الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الرحمة والملك، نقول لها مثل هذه الصفات، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أم لم يعلموها؟ لو قال علموها طالبناه بماذا؟ بالدليل، ولا دليل عنده. فماذا قال المعتزلي؟ قال لم يعلموها. ولهذا هم يقولون أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، قال شيخ الإسلام بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن إذا كانت هي الأسلم فحتما ستكون الأعلم والأحكم. فقال المعتزلي لم يعلموها. قال الإمام الأدرمي فشيء لم يعلمه هؤلاء، لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، أعلمته أنت؟ فماذا قال؟ قال بل أقول قد علموها، حادا أنا عن الجواب، لأن هذا إلزام، بمعنى أنه يدعي أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم من أبي بكر وعمر، يزعم هذا المبتدع بأنه أعلم. قال بل أقول، حاد عن الجواب، قال بل أقول قد علموها. الآن وقع في إشكال آخر، بدأ يضيق عليه، فإذا قال قد علموها سيطالب بماذا؟ بالدليل، ولا دليل عنده. فقال له هل وسعهم السكوت عن أن يتكلموا فيها أم لم يسعهم؟ وهذا من باب التنزل في الجدل والمناظرة، هل وسعهم السكوت أم لم يسعهم؟ قال المعتزلي بل أقول قد وسعهم، ولذلك ما تكلموا فيها ولا نقل إلينا. فقال الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ألا يسعك أنت؟ فسكت المعتزلي، وكان الخليفة الواثق موجودا، فقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع هؤلاء. قيل وكانت هذه المناظرة سبب في توبة الواثق، حتى هم بإخراج الإمام أحمد رحمه الله، لكن توفي قبل إخراجه. فالشاهد أن يقال لهؤلاء المبتدعة هذه التأويلات هل خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفيت على الصحابة وخفيت على الأئمة؟ لا شك أن هذا يدل على بطلانها. نعم. قال
الحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة.
يعني هو يريد لك أن يلخص القواعد السابقة والمنهج في الرد على هؤلاء الضلال المبتدعة في باب الصفات. نعم.
أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليمتلئ صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائقها من مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين.
ولهذا بحمد الله تجد حتى عند عوام المسلمين الذين يقرؤون القرآن والسنة يجدون في أنفسهم هذا التعظيم إذا قرأوا هذه الآيات وهذه الأحاديث وما فيها من وصف الخالق، عظموا الخالق واسألوه من فضله، إذا سمعوا أن الله يحب المتقين تقربوا إليه بالتقوى ويحب المحسنين، ولا يرد عندهم إشكال كما يرد عند هؤلاء الذين لوثوا عقولهم بهذه المناهج الباطلة. ذكر لي أحد الإخوة مناظرة جرت بينه وبين أحد المبتدعة ويتدل على التناقض عندهم، يقول: كنت في رمضان في العام الماضي ونحن في صحن الحرم في عصر الجمعة قبيل أذان المغرب، ويقول: وأنا أقرأ في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول: فأغلقت المصحف وأمام بيت الله وأنا صائم عصر الجمعة، قلت: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فكان بجواري أحد الناس فالتفت إلي قال: ماذا تقول؟ قلت: أسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، فرؤيته تبارك وتعالى في الجنة أعظم نعيم. قال: لا، ما يرى، كيف تشبه بالمخلوق؟ قلت: يا أخي أنظر، الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أصدقك ولا أصدق كلام الله؟ قال: لا، ليس الآية على ظاهرها، الآية لها تفسير خفي عليك. قلت: ما تفسيرها؟ قال: أنها تنظر إلى ثوابه. قلت: إلى ربها. يقول: فدار بيني وبينه حوار حتى وصلت إلى مرحلة لا أستطيع مع الحوار، قلت: شف، أنا صائم وأنت صائم وعصر الجمعة وأمام بيت الله، أسأل الله أن يحرمك رؤيته في الآخرة. قال: يا رجل لا تقول هذا، هذا مو بحوار. قلت: وهذا النتيجة التي تريدها أنت، أليس أن تريد معي من خلال الجدل أنك تنفي؟ أسأل الله أن يحرمك رؤيته. قال: ما هذا أدب الحوار؟ قلت: هذا النتيجة التي ماذا تريدها من خلال تحريفك لهذه الصفات. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه حاد الأرواح لما ذكر أن رؤية الله تبارك وتعالى أعظم نعيم، قال: ومن أنكرها فهو أولى بحرمانها، عياذا بالله. ولهذا المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات والصفات امتلأ قلبه تعظيما لله وسأل الله من فضله وعظم الرب، بخلاف الذي تنجس قلبه بالتشبيه والتعطيل والمناهج الفاسدة، فإنه لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، ولا يعظم كلامه، ولا يعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يزعم أنه أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بذلك مقالا لكن لازم قوله ولسان حاله يقول ذلك. نعم.
فيكون القلب منزها معظما لله جل وعلا غير متنجس بأنظار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسرق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة الفاجرة الخائنة.
نعم، وهي كذلك، لأنه لا دليل عليها، بل هي مصادمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.